السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد من أسرار التنزيل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، يعني في هذه الحلقة نخرج عن سياق البرنامج، وسياق البرنامج كما تعلمون جميعا حول الإعجاز العلمي في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن حتى لا نخرج عن اهتمامات الناس ولا عن هموم الناس ولا عن أحزان الناس، فقررنا أن نتحدث اليوم عما يشغل بال الناس وعما يهتم به الناس. والذي دفعني إلى تناول هذا الموضوع اليوم هو ما نسمعه آناء الليل وأطراف النهار من الناس في المنتديات، في اللقاءات، في الطرقات، في المكاتب، في الدواوين، حول ما يعاني منه الناس من الغلاء، من الأمراض التي لم تكن في الأسلاف، من العلاقات التي يعني أصيبت بين الناس، من الأواصر التي قطعت. فقررنا يعني في هذه الحلقة والحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن يعني أول ما أود أن أتحدث عنه في هذه العجالة، هو أن يكون دائما للمسلم مرجعية خاصة ووحيدة لتفسير ما يحدث حوله. أريد أن أؤكد يعني وبشدة ولا أمل من هذا التكرار، أن يكون للمسلم مرجعية وحيدة يرجع إليها دائما كلما أصابه هم أو غم أو حزن، كلما عن له حدث من الأحداث، أن يرجع إلى مرجعيته الأصيلة، مرجعيته الوحيدة التي لا ينبغي له أن يرجع لغيرها. مرجعيتنا أحبتي في الله في تفسير الأحداث وفي تفسير الأزمات وفي تفسير وقائع التاريخ هي كتاب الله عز وجل وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما كتاب الله فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرسولنا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موصول بوحي السماء. ولذلك فإننا حينما نناقش قضية الفساد الذي أصاب الزروع أو الثمار أو أصاب الضمائر أو أصاب العقول أو أصاب القلوب، فإننا نجد تفسيرا لما يحدث في كتاب الله عز وجل. وأرجو أحبتي في الله أن تفتحوا القلوب في هذه الساعة الطيبة المباركة لتلقي هدي السماء. قال الله عز وجل في الآية 41 من سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في الآية التي بعدها يعني الآية 42، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الآية التي بعدها يعني الآية 43، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ونحن بتناولنا لهذه الآيات اليوم لا نخرج كثيرا عن سياق البرنامج، فالبرنامج عنوانه أسرار التنزيل، والبرنامج موضوعه الإعجاز. القرآن في هذه الآيات الكريمات العظيمات معجز، فهو يشخص الداء ويضع الدواء، معجز. وهذا من الإعجاز التشريعي، هذا من الإعجاز البياني، هذا من الإعجاز التربوي في كتاب الله عز وجل. فنحن لا نخرج كثيرا عن سياق البرنامج حينما نشخص داء الناس. وحينما أقول الناس، لأن لفظ الناس يعني عموم الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي المسلمين، لا بما كسبت أيدي الناس. ولأن الناس هم موضوع هذه الآيات، فهل هم الناس على عهد الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أم هم الناس الذين يعيشون في قرننا 21، أم هم الناس في مطلق الناس منذ بعثة الحبيب وما قبل بعثة الحبيب وفي قرننا هذا وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين؟ فإن لفظة الناس تستوعب كل هذه الأحقاب وكل هذه الأزمنة. ولأن دين الله عز وجل موضوعه الإنسان، ولأن دين الله عز وجل مكانه الأرض، يعني موضوعه الإنسان مطلق الإنسان، ومكانه الأرض مطلق الأرض، فإننا نتحدث الآن عن مرض أصاب البشرية، أصاب سفينة العالم المتخبطة الآن في معترك الأمواج وخضم المحيط، نريد لها أن ترجع إلى شاطئ الله رب العالمين. الناس يعانون، الناس يقاسون، والزمن زمننا الحالي يعني مليء بأحداث جسام، مليء بأحداث تمثل خللا في الاقتصاد العالمي، خللا في علاقات الدول بعضها مع بعض، خللا في علاقات الأفراد بعضهم مع بعض، خللا في قضايا السلام والعدل، خلل لا ينكره إلا جاهل أو جاحد. الآن العالم كله يشكو، وربما لا أبالغ إذا قلت إن العالم الغني يشكو أكثر من العالم الفقير. هناك أمراض منتشرة في عالم الغرب ليست موجودة في عالم الفقراء، يعني أمراض كثيرة جدا، نسبة انتحار عالية جدا، نسبة جنون عالية جدا، نسبة غلاء عالية جدا. العالم الغربي يشكو أكثر من العالم، أو العالم الغني يشكو أكثر من العالم الفقير. أمراض البشرية الآن متشابهة، ولذلك كان إعجاز القرآن أنه يتحدث عن الناس، مطلق الناس، يتحدث عن الناس مطلق الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا المرجعية، أن ظهور هذا الفساد الذي يملأ العالم شرقي وغربي شماله وجنوبه، هذا الفساد الذي يملأ هذا العالم له سبب في مرجعيتنا من قرآن وسنة، أنه بسبب كسب الناس ليذيقهم بعض الذي عمل ولعلهم يرجعون. حينما نقرأ في تؤدة وفي تمهل وفي تدبر لآيات القرآن الكريم، وهذا مطلوب شرعا وعقلا الآن أن نقرأ القرآن بتدبر، فالقرآن لم ينزل للتلاوة المجردة، وإنما نزل للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مطلوب منا الآن أن نقرأ بتدبر وبتعقل. يقول ابن كثير رحمه الله في التعليق على هذه الآيات كلاما يكتب بمداد الذهب، أرجو أن تفتحوا له القلوب أيها الإخوة الأحباب. يقول ابن كثير رحمه الله: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل. كلام أرجو أن تكتبه في ورقة وأن تعلقه على حائط في مكتبك، في بيتك، في وظيفتك. من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل. فالله عز وجل خلق السماء والأرض على الصلاح وعلى الجمال وعلى العدل وعلى السلام. الله عز وجل خلق الوجود كله بميزان وبعدل وعلى جمال وعلى دقة وعلى إبداع نتناوله كثيرا في هذه الحلقات. فمن عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، أيا كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. اعتقد اعتقادا جازما أن المعصية التي ترتكبها أخي الحبيب مفسدة للهواء ومفسدة للماء ومفسدة لجسدك أنت شخصيا، فساد. يعني أضرب لك مثلا سريعا، مجرد مثل يعني حضرني الآن، يعني نظرة لا تحل إلى امرأة لا تحل لك أن أو لا يحل لك أن تنظر إليها، نظرة عابرة ربما يعني تستسهل هذه النظرة، هذه النظرة تفسد في الأرض. أول ما تفسد تفسدك أنت، ثم تفسد عرض غيرك، تفسدك أنت فسادا حقيقيا. نعم، تناولت في حلقة خاصة هنا في هذه القناة المباركة قناة الناس فسادا حقيقيا في الجسد. لا أقول عن أمراض القلوب أنها تنكت في القلب نكتة سوداء كما في حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقلب هنا مقصود به القلب المعنوي، أن يعني الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مبخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أنا لا أقصد معنى هذا الحديث العظيم الشريف البديع للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي أوتي جوامع الكلم، ولكني أقصد الفساد المادي للجسد. نعم، النظرة التي لا تحل لك لابد أن تعتقد اعتقادا جازما أنها تضر بجسدك. نعم، ما دليلي على هذا الكلام؟ ما دليلي على أن الذنب أو النظر الحرام لامرأة لا تحل لك تفسد جسمك؟ دليلي حديث الحبيب أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث مشهور تحفظونه جيدا عن ظهر قلب، اللي هو الحديث المشهور: يا معشر المهاجرين خمس يعني أعوذ بالله، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، منها من هذه الخمسة حتى لا نطيل على حضراتكم، منها: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الفاحشة هنا أتحدث عنها قليلا، والأوجاع أتحدث عنها قليلا، عشان نتناول الحديث يعني بتدبر وبتمهد بعيدا عن الزخم. أرجو يعني أن نتعقل وأن نتدبر بهدوء. وما ظهرت الفاحشة، الفاحشة في كتاب الله عز وجل لها معاني ثلاثة، لها معان ثلاثة. المعنى الأول الزنا، المعنى الثاني فعل قوم لوط، في معنى ثالث غريب بعض الشيء على الأسماع الآن وهو البخل، هقوله دلوقتي. الفاحشة بمعنى الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بمعنى فعل قوم لوط: قول الحق تبارك وتعالى على لسان لوط عليه السلام: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون أئنكم لتأتون الفاحشة، وعرفها هنا في اللغات وكأنها الفاحشة المغلظة. إذا فعل قوم لوط أو الزنا بمعناه المعروف. هناك قول ثالث غريب على الأسماع بعض الشيء، اللي هو قول الحق تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يقول قتادة ومقاتل ومجاهد أن الفاحشة في كتاب الله عز وجل تعني الزنا وفعل قوم لوط. لا أحب أن أسميها لوط لأنها نسبة إلى نبي من أنبياء الله لا تليق به، يعني دائما تقول فعل قوم لوط، إلا في هذا الموضع: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي بالبخل. دعنا من المعنى الثالث اللي هو الفحشاء هنا كالبخل، ودعونا نتحدث عن الفاحشة بمعنى الزنا أو فعل قوم لوط. ونحن في هذا البرنامج يعني تحدثنا عن البكتيريا الآكلة لحم البشر في حلقة خاصة، وفعلها في أجساد من يمارسون هذه الفعل الشنعاء. أريد أن أقول أن الفاحشة بمعنى الزنا، أن الفاحشة بمعنى الزنا في حديث رسول الله: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هنا علاقة أوضحها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الفاحشة وما بين أمراض في الأجساد. هذا ما أريد أن أتحدث عنه. يعني لم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم مثلا: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا غلت فيهم الأسعار، أو أصابتهم الهموم والغموم، على الرغم أنها تصيب الهموم والغموم وترفع الأسعار وتفسد الزروع وتفسد الثمار وتفسد الأولاد وتفسد كثيرا، يعني آثار الذنوب كثيرة. ولكن الخصوصية هنا في هذا الحديث المعجز، أو السر في هذا الحديث المعجز، أن هناك علاقة واضحة في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ما بين الفاحشة اللي هي الزنا وفعل قوم لوط، وما بين أمراض في الأجساد. نحن نعلم يقينا أن الزنا درجات، يعني العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش. نعلم هذا من حديث الحبيب أيضا. فكأن الزنا درجات غير الفاحشة المغلظة. الفاحشة المغلظة تفعل بالإنسان أمراض خطيرة جدا جدا، سقناها في حلقة البكتيريا الآكل لحم البشر وفي موضوع الإيدز، وإن شاء الله عز وجل أعدكم بحلقات متتالية فيها صور وفيها أفلام عن آثار الزنا وفعل قوم لوط في الأجساد كأمراض. هنا أقول الزنا بمعنى النظر، يعني العياء أن عينان تزنيان، نظرة لا تحل لك، نظرة إلى امرأة حرام. أقول إنها تحدث في الجسد تأثيرا ماديا بنص حديث رسول الله: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. حتى يعلنوا بها ان شاء الله نرجع الحديث عنها حتى ننتهي من هذه المقارنة او من هذا التأصيل المهم جدا. تأتي النظر الحرام تدخل من هاتين العينين تختلط بالدم، وحينما تختلط بالدم فان هذا الدم يغذي جميع اعضاء جسدك، يعني الدورة الدموية التي يعني تربط جميع انحاء الجسد، هذه الدورة يسير الدم فيها الى كل خلية من خلايا الجسد، لا يترك، يعني هو لما انقطع عن هذه الخلية اصابها الخلل والعطب. فالدم في الدورة الدموية كما سنوضح في حلقات قادمة من مشيئة الله عز وجل بيغذي جميع انحاء الجسد. تخيل ان هذه النظرة التي مشت مع الدم، انا اوصل هنا علميا، اوصل علميا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبمفهوم لهذا الحديث، يعني تصل الى الكبد، تصل الى الطحال، تصل الى الكلى، تصل الى القلب، نعم فالقلب يتغذى بالدم ايضا عن طريق الشريان التاجي، تصل الى المخ، تصل الى اليدين، تصل الى الرجلين، فتحدث فيها اثر فعلا. وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعني اريد ان يعني اقف قليلا حتى يعلنوا بها، لانها اعجاز نبوي ايضا. حتى يعلنوا بها اي تصير الفاحشة جهارا نهارا، تصير افلاما عارية، تصير صورا فاضحة على الجدران، تصير كلمات بذيئة على الالسنة، نكات، يعني نكات الجنسية مثلا على الالسنة، ما هي من ضمن اعلان بالفاحشة، من ضمن الاعلان بالفاحشة. تصير صورا فاضحة في المجلات ووسائل الاعلام. هنا الخطر احبتي في الله. وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا اصابهم الله بالاوجاع التي لم تكن في اسلافه. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، فساد حقيقي، فساد حقيقي. وفي بعض الاثر ان الاسماك تهرب من الشواطئ هروبا من ذنوب بني ادم. تعلمون جيدا، وهذا امر يعني يقيني عقائدي، ان الكون كله يسبح الله عز وجل، فاذا اتت الذنوب بغبارها فان هذا الكون يفسد، نعم يفسد فسادا حقيقيا، تفسد الزروع والثمار والاسماك والابدان والطيور، تفسد فسادا حقيقيا، لان الكون كله يسبح الله عز وجل، قائم على الصلاح، قائم على الجمال، قائم على التسبيح. قال الله عز وجل: وان من شيء الا يسبح بحمد. هنا قصر، يعني ان من شيء الا، هنا يعني قصر على كل شيء، يعني معنى الايه وكل شيء يسبح الله عز وجل. ولذلك فان هذه الكائنات المسبحة وهذا الكون الطائع لله عز وجل يكره العاصي، يكره العاصي ويشمئز من المعصية. فقالوا ان الاسماك تهرب من الشواطئ هروبا من ذنوب بني ادم. وثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين ان العبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. العبد الفاجر اذا مات، وجوده اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فكأن وجود الفاجر ووجود الفجرة شؤم على البلاد والعباد والشجر والدواب. بمفهوم المخالفة كما في قواعد الاصوليين، فان العبد الصالح اذا مات بكى عليه البلاد والعباد والشجر والدواب، وبكى لموضعه، وبكى لموته موضعان، منها موضع سجوده وموضع صعود عمله. وفي الحديث الذي رواه ابو داود من حديث المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: لحد يقام في الارض احب الى اهلها من ان يمطروا 40 صباحا. لماذا؟ يعلق ابن كثير على هذا الحديث ايضا، فمن بركة العلم اسناده. يقول ابن كثير رحمه الله: لان الحدود اذا اقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الاثام، فاذا انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الاثام تنزلت البركات من السماء وتفجرت من الارض. نعم، يعني الذي يمحق البركات من السماء من هي النازلة من السماء والمتفجرة من الارض ذنوب بني ادم، والذين يجترئون على هذه المعاصي والذنوب انما هم الذين لا يخافون حدود الله عز وجل. ولذلك فان الحدود اذا اقيمت كما قلت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الاثام. قال الله عز وجل في الآية 96 من سورة الأعراف، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهنا بركات ذكرت بصيغة التنكير، يعني لم تعرف، لكي يذهب الذهن إلى تخيل هذه البركات أيما ذهاب، يعني تذهب بذهنك الى تخيل بركات نازلة من السماء وبركات متفجرة من الارض. بركات في الاموال، بركات في الاولاد، بركات في الصحة، بركات في الزروع، بركات في الثمار، بركات في البهائم، بركات في الارزاق، بركات فيما تخرجه الارض، بركات وبركات نازلة ممن بيده خزائن السماوات والارض من الله عز وجل. يعني آية يعني أرجو أن نتدبرها: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيمان وتقوى تحدث البركات النازلة من السماء والمتفجرة من الأرض. في الآية 66 من سورة المائدة يقول الحق تبارك وتعالى عن بني إسرائيل، والكلام لنا أيضا، فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الحق تبارك وتعالى: ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، كلام عن اهل الكتاب، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اعلمتم المرض؟ يعني عرفتوا المرض اللي الناس بتعاني منه؟ عرفتوا المرض او عرفتوا السبب الحقيقي للهموم والاحزان والغموم وارتفاع الاسعار والبلاء والغلاء والأوبئة والتلوث؟ إنها المعاصي، وإنها الذنوب، وإنه غياب الإيمان وغياب التقوى، إنه عدم إقامة دين الله في الأرض كما سنبين في الآية 3 في سياق آيات سورة الروم. نقرأ القرآن بتدبر. وفي الحديث الذي ورد في الصحيحين وفي مسند الامام احمد بصيغ مختلفة، يعني الصيغ مختلفة، الحديث طويل، فوجد في الصحيحين وفي مسند الامام احمد ان المسيح عيسى بن مريم حينما ينزل في اخر الزمان، ونزول المسيح عقيدة اهل السنة والجماعة، نزول المسيح في اخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، نزول المسيح ابن عيسى بن مريم في اخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويهلك يأجوج ومأجوج ويقتل الدجال وأتباعه، حينئذ يقال للأرض أخرجي بركتك، وذلك ببركة تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حينما تعم شريعة الله وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حينما تعم الأرض يقال للأرض اخرجي بركتك. فيمكن الارض الان ان تخرج بركتها اذا رجع الناس الى ربهم واقاموا دين الله في الارض وطبقوا شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حينما يقال للارض اخرجي بركتك كما في الاثر، يأكل من الرمانة الفئام من الناس، يعني جمع كثير من الناس يأكلون من الرمانة الواحدة للبركة التي في الرمانة ويستظلون بقحفها. وفي مسند الإمام أحمد وجد رجل في زمن زياد سرة فيها حب كأمثال النوى مكتوب عليها هذا نبت في زمن العدل، هذا نبت في زمن العدل، أي أن العدل حينما يقام في الأرض ولا يتحقق العدل أحبتي في الله في هذه الأرض إلا باتباع دين الله عز وجل. فدين الله عز وجل قرآنا وسنة، توحيدا واتباعا، توحيدا لله عز وجل واتباعا للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما الدين إلا هذين البندين ببساطة شديدة، توحيد بلا شرك واتباع بلا ابتداع. هذا مظنة أو تحقيق لمعنى البركات في الزروع وفي الثمار. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أرجو أن تحفظوا هذه الآية عن ظهر قلب، وتحفظوا هذه المعاني التي قلتها في إعجاز قرآني ونبوي، ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. اللام هنا في اللغة تسمى لام العلة أو لام التعليل، ليذيقهم بعض الذي عملوا، لا كل الذي عملوا، لا كل الذي عمله جزاؤه الأوفى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا هو الجزاء الأوفى يوم القيامة، وإنما عذابات الدنيا التي تراها عيناك وتسمعه أذناك الآن إنما هو العذاب الأدنى، ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، سورة السجدة. هنا أيضا لعلهم يرجعون، وهذه اللفظة القرآنية العظيمة أسميها لفظة الأمل، يفتح الله باب الأمل أمام الناس، باب الأمل أمام الناس أن يرجعوا إلى الله عز وجل فيكشف ما حل بهم من عذابات. نعم لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل، لعلهم يقومون من الأسحار فيجأرون إلى الله عز وجل وبه يستغيثون أن يكشف ما حل بهم. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، سورة الأنعام، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني فلولا إذ جاءهم بأسنا، بأساء والضراء، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الله ينزل بالبلاء لعل الناس يتضرعون إليه تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا إذ جاءهم عذابات في أبدانهم في زروعهم في ثمارهم في مياههم في برهم في بحرهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولكن ما الذي منعهم من التضرع؟ قسوة القلوب، ولكن قست قلوبهم. السبب الثاني تزيين الشيطان. ده في سببين يجعلان الإنسان لا يرجع إلى الله عز وجل ولا يحاسب نفسه. السبب الأول قسوة القلب، فلا يحس، قلب حجر كما قلت في الحلقة السابقة، قلب من حجر لا يشعر ولا يحس، قلب يعني يقولون عنه وليس لجرح بميت إيلام، يعني إنسان ميت جرحته لا يؤلم، يعني إنسان ميت وجرحته جرحا لا يؤلمه، لماذا؟ لأنه ميت. كذلك القلب، القلب إذا مات إذا مرض لا يشعر بهذه المعاني التي قلته. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، يعني الذي يمنع من تدبر ما قلته في هذه الحلقة قلب مغلق. او قلب مريض او قلب ميت لا يشعر بهذا الكلام، لا يشعر بهذا الكلام الا اصحاب القلوب الحية فقط. قلوب الحية هي التي تنفعل القرآن الكريم وتفهم معه وتفهم معنيه. يبقى في سببين، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم الشيطان انهم لن يموتوا، زين لهم الشيطان ان الموضوع ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، زين لهم الشيطان ان ما يفعل بهم ان انما هو احداث التاريخ والجغرافيا والاقتصاد وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، تزيين شيطان. انما اللي قلبه حي وعارف اساليب الشيطان يعرف كويس قوي، يعرف كويس قوي ان ده فعل الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دي المرجعية، قل سيروا في الارض، دي الاية التانية. والاية التالتة فاقم وجهك للدين القيم. ولكني ارى يعني عقارب الساعة قد داهمتنا وان وقت البرنامج اوشك على الانتهاء، فاعدكم بمشيئة الله ان نكمل هذا الموضوع المهم في حياة الناس بمشيئة الله في حلقة الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل في نفس هذا الميعاد مع سر جديد من اسرار التنزيل. واسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذا الكلام الا يحرمنا من شرف الدعوة اليه ولا من كرامة البلاغ عنه، وان يستعملنا في دعوته ولا يستبدل بنا، وان يعلمنا من قرآننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يردنا الى دينه ردا جميلا، انه على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.